وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المانع الخامس، وهذا المانع خاص بفرض علم المشتري بغصبية الفضول، وحاصله أن المشتري إذا كان عالماً بأن الفضولي غاصبون فإنه قد سلط الفضولي على الثمن، ومع تسليطه إياه على الثمن تنتفي حقيقة المعاوضة المعتبرة في صحة البيع، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن المالك إما أن يجيز بيع الفضولي أو لا يجيز بيعه، فإن أجاز البيع صار هذا البيع بلا ثمن، لأن المشتري سلط الفضولي على ثمن قبل أن يجيز المالك. فحتى لو أجاز المالك بيع الفضولي فلا موجب لصيرورة الثمن للمالك للمبيع، لأن تسلط الغاصب على الثمن كان سابقا على إجازة المالك. ومع هذا السابق فلا ينتقل الثمن للمالك ولو أجاز البيع، فتنتفي حقيقة المعاوضة ويكون هذا بيع بلا ثمن. وأما إذا رد المالك البيع ولم يجز فلا يصح لا عن المالك كما هو واضح لأنه لم يجزه، ولا عن فضولي لأنه ليس مالكا للمبيع، فيكون الفضولي
مسلطا على الثمن مج
مجانا
فليس للمشتري مطالبة الفضول بالثمن بعد تسليطه عليه سواء كان الثمن باقيا أم كان الثمن تالفا كما صرح بذلك الأصحاب وبالخصوص إذا كان الثمن تالفا فإنه لا كلام بينهم في أن المشتري ليس له مطالبة الفضول بالضمان
ولعل هذا المانع الذي أشرنا إليه هو الذي جعل العلامة يرى بأن الحكم بصحة بيع الفضول مع علم المشتري بالغصب أكثر إشكالا من فرض جهل المشتري بالغصب فإن العلامة كما سبق استشكل في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري لكنه استشكل أكثر إذا كان المشتري لمن بالغصبية والفضولية والمتحصل من هذا المانع مرة أخرى مختصرة أن هذا المانع خاص بفرض علم المشتري بأن الفضول غاصب وتسليطه إياه على الثمن فحقيقة المعاوضة منتفية فلا يصير الثمن ملكا للمالك الأصلي بل يصير للبائع الفضولي سواء أجاز المالك المعاملة أم لم يجز فإن أجازها فلأن المشتري تسلط على الثمن قبل الإجازة فما دام تسلط عليه لا ينتقل بالإجازة لملك المال وإن لم يجز فهذا أوضح فلا يصير ثمن ملكا للمالك لأنه لم يجز بل يكون للفضول مجانا هذا هو المانع الخامس ويناقش المصنف في هذا المانع
شرفناه انتفاع حقيقة المعاوضة بمجرد علم المشتري بكون الضائع فضولي
كيف؟
ليش انتفاع حقيقة
هذا المانع مولانا هذا المانع انتوا الآن تقولون ليش ما ليش هذا شيء آخر احنا نقول المانع هسه صحيح ما من يقول كلمة الكفر يعني كفار لا لا تستعجلوا مولانا حتى تنظروا هل هذا كفر أم لا فناقش المصنف بعدة مناقشات المناقشة الأولى ما أبالي سماحة الشيخ حجة الإسلام من أن مجرد علم المشتري بالغصبية لا ينفي حقيقة المعاوضة والمبادلة فإن حقيقة المبادلة خروج الثمن من ملك صاحبه وانتقاله لملك لكيس لكيس صاحب
المثمن
وخروج المثمن من ملك البائع وانتقاله إلى ملك صاحب الثمن وهو المشتري. إذن فحقيقة المعاوضة والمبادلة باقية ولا يغيرها علم المشتري وجه له أو زعم الفضولي أنه مالك وعدم زعمه، فهذه أمور لا تغير من الواقع شيئا. واضح؟ هذه المناقشة الأولى أشار لها قبل أن يبين المانع، فالتفت لها قبل أن يصبح المانع، ذكر هذه المناقشة ثم ذكر المانع. المناقشة الثانية: لا نسلم أن المشتري بمجرد علمه قد سلط الفضول على الثمن، بحيث ليس له الاسترداد للثمن حتى مع بقاء العين وهو عين الثمن. فلو سلمنا بالتسليط فأقصى ذلك أن المشتري ليس له المطالبة مع فرضة التلف للثمن، فلا يضمن الغاصب. وأما مع بقاء العين فله المطالبة بإرجاع الغاصب الثمن لو لم يجزه لو لم يجز البيع المال. إذن فلا نسلم أن الأصحاب حكموا بعدم جواز استرداد الثمن مطلقا لأجل التسليط. المناقشة الثالثة: على فرض التسليم بأن المشتري قد سلط الغاصب على الثمن، فلا نسلم بأنه سلطه عليه مطلقا، بل سلطه عليه على فرض إجازة المالك. وأما لو لم يجز المالك فلم يسلطه على الثمن مجانا، فهو قد دفع له الثمن في مقابل المبيع وليس مجانا، وإلا لما كان هناك موجب للبيع من الأساس، بل دفع له الثمن مجانا. إذن فلو لم يجز المالك البيعة فللمشتري استرداد الثمن لأنه لا تسليط. المناقشة الرابعة والأخيرة: سلمنا أن المشتري سلط الفضول على الثمن مطلقا سواء أجاز المالك أم لم يجز المالك، إلا أن هذا يتم على القول بأن الإجازة ناقلة ولا يتم على القول بأن الإجازة كاشفة. والسر في ذلك هو أنه بناء على الناقل لا يتحقق النقل والانتقال إلا بعد إجازة المالك. فإذا أجاز انتقل الثمن لملكه. فيكون بالتالي المشتري تسلط على الثمن قبل الإجازة، فهنا يتم ما ذكر بأن الثمن لا ينتقل إلى المالك بسبب الإجازة، لأن سببية التسليط أسبق من سببية الإجازة. وأما بناء على الكشف فلا نسلم بالتسليط، وذلك لأنه إذا أجاز المالك البيع انكشف بأن المالك للمبيع مالك للثمن من أول الأمر، وقبل أن يسلط المشتري الفضولي عليه. انكشف بأن المالك للمبيع مالك للثمن من أول العقد، وقبل أن يسلط المشتري الفضولي على الثمن، فبالتالي تكون يدل فضولي عادية على الثمن، لأن الثمن ملك لمالك المبيع. لم يتسلط عليه الفضولي فيلزمه رده على صاحبه. والشاهد على ذلك، وإن كان ما بحاجة إلى هذا الشاهد، أنه لو لم يقبض المشتري الثمن للفضولي حتى أجاز المالك أو رد المالك، والشاهد على ذلك، والشاهد يا مولانا أنه لو لم يدفع المشتري الثمن للفضولي حتى أجاز المالك أو رد المالك، لم يكن للمشتري انتزاع الثمن، لم يكن للفضولي انتزاع الثمن من المشتري. وهذا خلاف دعوة التسليط، فإنه لو سلطه على كل حال لكان للفضول انتزاع الثمن من يد المشتري، إلا أنه إذا أجاز المالك البيعة قبل أن يدفع المشتري الثمن للفضولي كان اللازم على المشتري أن يدفع الثمن للمالك، وهذا معناه أن الثمن انتقل للمالك ولم يسلط عليه الفضولي. أو لو رد المالك البيع قبل أن يدفع المشتري الثمن إلى الفضولي لم يكن للفضولي المطالبة بالثمن. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المانع الخامس. قال هذه المناقشة الأولى اللي سماحة الشيخ ملتفت إليها ويقول هذا خلاف كل يوم تتننا بكلام تبدلون وتغيرون ما غيرنا. يقول ثم إن مما ذكرنا ابتدأ يعلم أن هناك من يعني أنه يكون فيه هو الذي قال ما ثم إن مما ذكرنا. هذه المناقشة الأولى قدمها على المانع من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو ملك العوض يعني الثمن حقيقة إنما هو إلى مالك المثمن، لكنه بحسب بناء الطرفين البائع والمشتري على مالكية الغاصب للعوض وهو الثمن منسوب إليه، لأنه يزعم أن مالك الثمن لأنه مالك للمبيع يزعم، لكنه قلنا حقيقة المعاوضة محفوظة ولا يغيرها الزعم، فبناء على ذلك يظهر اندفاع إشكال آخر. خلاص هذا الدفع في صحة البيع لنفسه التي هي الصورة الثالثة من الصور الثلاث. شيخ عاشور في صحة البيع لنفسه مختص بصورة هذا الإشكال علم المشتري، وهو الإشكال ما هو؟ أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم كما حكى العلامة في المختلف الجزء الخامس صفحة 55 بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع، لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، خلاص لأنه سلطه على الثمن انتهى، وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة، لأنه لو كانت المعاوضة تحققت للزم أن يكون بالرد يرجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري كما رجع المثمن إلى المالك بعد الرد. وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، وإلا لكان ردها يعني رد البيع أو المعاوضة موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، يرجع الثمن لملك المشتري بعد الرد ويرجع المثمن لملك البائع، لكن الأصحاب يقولون خلاص تسلط المشتري عليه، معناه أنه ليست هناك معاوضة أصلا. وحينئذ فإذا أجاز المالك، لو المالك أجاز الآن ما رد لم يملك الثمن، لو أجاز لسبق اختصاص الغاصب به بسبب التسليط فيكون البيع بلا ثمن. ولعل هذا الوجه في إشكال ولعل هذا هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضول مع جهل المشتري كما سبق الإشارة لذلك أشرنا له في فرض الجهل، أيضا أشكل في فرض العلم حيث إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل من فرض الجهل، وهذا هو الوجه. لعله أقول الآن المصنف يذكر المناقشة الثانية، هذا الإشكال هذا المناقشة الثانية بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقاء الثمن، هذا كله لو سلمنا لكن لا نسلم، هذا معناه أنه إذا كان الثمن باقي يجوز للمشتري المطالبة بالثمن، إنما يأتي لو كان المال تالفا. المناقشة الثالثة وبعد تسليم يعني لا نسلم لكن لو سلمنا هذا مقصود، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع، يعني أن المشتري سلط الفضولي سواء المالك رد البيع أو أجازة، لكن لا نقول أنه سلطه مطلقا إنما سلطه لو أجاز المالك المراعى بعدم إجازة البيع، وأما لو لم يجز فلا تسليط أصلاً. ولذا وإلا لو كان يريد يسلطه لماذا يشتري منه؟ لماذا يشتري منه؟ إذا سلط على فرض إجازة المالك. المناقشة الرابعة: إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى أصلا مورد للإجازة لأن الثمن خلاص صار للمشتري مسلطا عليه. وأما على القول بالكاش فلا يتوجه إشكال أصلا. لماذا؟ لأن الرد
الفضولي،
لأن الثمن صار الفضولي خلاص، فالإجازة لا تجدي شيئا ولا توجب انتقال الثمن إلى المالك، لأن سببية التسليط أسبق من سببية الإجازة. وأما على القول بالكاش فلا يتوجه إشكال أصلا، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له على مال نفسه. خوب، لكن هنا الكلام الإجازة، والإجازة كاشفة عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره وهو المالك الأصلي للمبيع. فالمالك الأصلي للمبيع ملك الثمن قبل أن يسلط عليه المشتري، فيد المشتري عادية على الثمن على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل، هذا التسليط بالإقباض، فإن نفس العقد هو بنفسه كافي لانتقال الثمن إلى المالك، فيد البائع يد عادية. ولذا هذا الشاهد الذي قلنا لو لم يقبضه، يعني المشتري لم يقبض البائع الفضولي الثمن حتى أجاز المالك أو حتى رد المالك، ما يحتاج حتى رد، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري، هذا معناه أنه ما في أصلا تسليط، ولو كان تسليط كان له الانتزاع أو المالك، فليس له أن ينتزع لا من يد المشتري إذا لم يجز المالك، ولا من يد المالك لو أن المالك قد خلاص يصير للمالك. وسيأتي في مسألة جواز تتابع أو تتبع العقود للمالك تتم لذلك، فانتظر. لا، العقد الثمن ينتقل للمالك الأصلي بمجرد بعته قبلته فقط. إذا هذا يجي في بيع المعاطاة، إذا كان بالمعاطاة تبايع هذا هنا يأتي كلامكم، لكن مع ذلك نقول بأن التعاطي لو صح أسبق رتبة وإن لم يكن أسبق زمانا من تسليط المشتري على الثمن، والأسبقية الرتبية كافية لانتقال الثمن إلى المالك الأصلي. النقطة الثالثة وبها الختام في هذه المسألة: مناقشة المصنف لصاحب الرياض. وكنا في غنى عنها لكن ذكرها المصنف. أفاد صاحب الرياض أنه قام الإجماع على بطلان بيع الفضول لنفسه، وأنه لا تصححه الإجازة. فلا يصح البيع حتى للمالك لو أجاز، فضلا عن الفضول. وحكى الإجماع حتى عن العلامة الحلي في المختلف والتذكرة وإلى آخره، وإليك نص عبارة صاحب الرياض قال: لو باع الفضول من دون إذنه مطلقا، يعني بدون إذن المالك، لم يلزم إجماعا، بل لم يصح إذا كان البيع لنفسه كما هي الصورة الثالثة لا للمالك، فيمشي إلى المالك يعني هذا البائع الفضولي فيشتريها منه، يبيع ثم يذهب ويشتري، كما صرح به جماعة كالفاضلين والعلامة في جملة كتبه كالمختلف والتذكرة مدعيا في عدم الخلاف بين الطائفة. الرياض جيم واحد صاد 512 واضح. وهذا الذي ادعاه صاحب الرياض مخالف لما ذهبنا إليه الآن من صحة بيع الفضول ولو باع لنفسه إذا جاز المالك، ويكون البيع لنفس المالك. حيث وصلنا يعني المصنف إلى أن البيع الفضولي صح بعد الإجازة في الصور الثلاث، سواء باع الفضولي للمالك مع سبق مع عدم سبق المن، أم باع الفضولي للمالك مع عدم سبق المن، أم باع الفضولي لنفسه، فعلى كل حال دلت الأدلة على صحة بيع الفضولي للمالك إذا أجاز. فكيف يدعي صاحب الرياض قيام الإجماع على البطلان إذا باع الفضولي لنفسه، وأنه لا يصح حتى لو أجازه المالك، ونسب ذلك للعلامة، مع أن المشهور قائلون بصح. فما ادعاه صاحب الرياض إيش اشتباه، فإن المشهور قائلون بصحة البيع في الصور الثلاثة إذا أجاز المالك، ويكون البيع لنفس المالك، إلا اللهم أن يوجه كلام صاحب الرياض بأن مراده هو بطلان بيع الفضول لنفسه وليس للمالك، وهذا هو ما قام عليه الإجماع، إلا أن يقال بأن مراد صاحب الرياض في دعواه الإجماع بطلان بيع الفضول لنفسه. لكنه ما فصل ظاهر عبارة أن البيع باطل لنفسه أو للمالك، فلعل مراد صاحب الرياض هو بطلان بيع الفضول لنفسه. لنفس المالك هو الباطل، بحيث حتى لو ملك الفضولي بعد ذلك مع ذلك يكون البيع باطل، ولا تصح الإجازة من نفس الفضولي الذي ملك ما قد باعه بعد. واضح بعد ماذا؟ ما قد باعه ملك ما قد باعه،
يعني هو لا يصح لنفس الفضولي ولا يصح للمالك.
نعم يصح للمالك لو أجاز، فهكذا فلا يخالفنا بالتالي صاحب الرياض، مو صاحب الإجابة صاحب الرياض، فلا يكون صاحب الرياض مخالفا لنا، لأنه لعله ناظر إلى من باع ثم ملك، كما سنبحث هذه المسألة مفصلة. فإذا باع الفضول ثم ملك ما باع، هل يصح بيعه السابق لو أجاز؟ فصاحب الرياض ادعى البط لا، وأن هذا بالإج ما، ولعل ذلك استفادة من النبويين السابقين لا بيع إلا في ملك، أو ما دلت عليه رواية خالد بن الحجاج ويحيى بن الحجاج أنه لا يجوز البيع قبل الملك، بحيث لو اشترى ما باعه لا يصح بيعه إياه حتى لو
اشتراه بعدين باعه فضولا.
نعم اشتراه بعد ما باعه، واضح. قال ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان أو كان الغاصب غير فضولي معتقد جهلا أنه مالك، إنما هو في قعه للمالك إذا أجاز، هذا هو محل البحث، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه، يعني كما في الصورة الأولى الفضولي باع للمالك لكن مع عدم النهي، الصورة الثانية باع الفضولي للمالك مع سبق نهي، الصورة الثالثة باع الفضولي لنفسه. فالمشهور قالوا في الصور الثلاث بالصحة لنفس المالك إذا أجاز، وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوع البيع لنفس الفضولي إذا صار مالكان، هذا من باع ثم ملك للمبيع وأجاز سواء باع لنفسه أو باع هو للمالك لكنه بعد ذلك ملك، فلا دخل له بما نحن فيه، هذه مسألة ما بعد نبحث عنها إلى الآن، لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، وهناك من باع ثم ملك في وقوعه للعاقد إذا ملك، ومن هنا يعلم قال مناقشة صاحب الرياض أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله، لأنه ما في إجماع على البطلان إذا باع الفضول لنفسه لو أجاز المالك البيع كما في الصورة الثالثة التي هي محل البحث، إلا أن يريد ما ذكرنا أن ناظر لمسألة من باع ثم ملك، هذا هو وهو خلاف ظاهر كلامه، لكن هذا خلاف ظاهر عبارة صاحب الرياض، فيرد عليه الإشكال أن هذا اشتباه منه. بقي هنا أمران يا مولانا الجليل، الأمر الأول صور بيع الفضولي بيعا كليا، أفاد المصنف بأنه كما يصح بيع الفضولي في الأعيان الشخصية يصح بيع الفضولي في الذمة، وهنا صورتان للبيع في الذمة تستفادان من كلام المصنف وبينهما السيد اليزدي في حاشيته على المكاتب، وفي هدى الطالب بينها بصور ثلاث، فالتفت يا مولاي. الصورة الأولى أن يكون البيع الفضولي واردا على ما في الذمة، أن يكون البيع الفضولي واردا على ما في الذمة، ومثال ذلك كما إذا باع الفضولي ما في ذمة عمرو لزيد على بكر، كان يقول بعتك الكيلو من الحنطة الذي لزيد في ذمتي عمرا بدرهم، فهنا يكون البيع قد ورد على ما في الذمة، فالمال كان في الذمة قبل البيع. الصورة الثانية أن يكون البيع بنفسه موجبا لصيرورة المال في الذمة، أن يكون البيع بنفسه موجبا لصيرورة المال في الذمة، لا أن المال في الذمة في رتبة سابقة على البيع، كما إذا باع الفضولي في ذمة زيد مباشرة، كأن يقول بعتك كيلوا من الحنطة في ذمة زيد بدرهم. بعتك كيلو من الحنطة في ذمة زيد، يعني الكيلو من الحنطة في ذمة زيد بدرهم. هاتان صورتان لبيع الفضول بيعا كليا، تارة تكون الذمة مشغولة قبل البيع، تارة تكون الذمة مشغولة بنفس البيع، وهاتان الصورتان كما تأتيان في بيع الفضول تأتيان في شراء الفضول، فتأتيان في المبيع وتأتيان في الثمن. هذا الكلام بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.